بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب حكم العزل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن لي جارة هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها، إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى حديث سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متمم لما قبله مما قد تذاكرناه في حديث أبي سعيد الخدري، وأن العزل لا يمنع الحمل إن أراد الله ذلك، ربما يحصل بغير شعوره قطرات فيحصل منها الحمل، وأنه إن لم يرد الله الحمل لم تحمل ولو لم يعزل عنها. قال: عزل إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، بمعنى أنها ستحمل إن قدر الله له ذلك. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. قال حملت ويقال حبلت، حبل والحمل. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. فهذا من أدلة القدر والإيمان به، ووجوب الإيمان به، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله قدر الخير والشر، ما من شيء إلا وهو مخلوق لله سبحانه، الآية المذكورة: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما هو مخلوق، ولما قال بعض الضلال إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر رد عليهم أهل العلم، قالوا: هؤلاء يثبتون خالقين اثنين، واحد يخلق الشر وهو غير الله، واحد يخلق الخير وهو الله، فهؤلاء مشركون، وكل قدر مشرك. يثبت خالقين اثنين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالقرآن أمر، وهذه الأعمال خلق. وقوله في الحديث الذي في اللفظ الذي يليه: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمهما عزلت عنها وإذا أراد الله أن تكون سرية ستحمل وتكون سرية ولا يجوز لك بيعها. يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، قال رسول الله أنا عبد الله ورسوله، أي قلت ذلك، أي أنه قال ذلك بالوحي، أخبره أن سيأتيها ما قدر لها فأتاها ما قدر لها وكان من حظها. فإذا حملت الجارية وبقيت مع سيدها الذي كان سيدا لها معرضة للبيع إذا لم تحمل، إذا حملت صارت سرية أم ولد، فتبقى معه كزوجة شبيهة بالزوجة، كما هي قصة هاجر كانت سرية إبراهيم، وماريا القبطية كانت سرية النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فهذا التقدير لها خير لها، وإن كان مكروها لمن كان سيدها الذي كان سيدا رجع زوجا، خير لها أن تبقى معه ومع ولدها، وأنها ما يجوز البيع بعد ذلك، ما تباع، تثبت عند سيدها كسرية كزوجة. إن الجارية التي ذكرتها لك حمل، قال رسول الله أنا عبد الله ورسوله، إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. وقوله في الحديث الذي في اللفظ الذي يليه حدثنا حجاج بن السائر حجاج بن يوسف ثم الطريق الذي تليه فيها لفظ آخر يقرأ إن شاء الله، اقرأه.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينهنا.
نعم، هنا نسخة في زيادة نسخة فلم ينهنا عنه. وهذا من الأدلة التقريرية أن ما جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره طلع عليه وأقره أنه سنة، وعلى ذلك بنى الإمريطي قوله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، أي أنه سنة، فالسنة قولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلية مثل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وتقريرية كما في هذا الفعل. هذا من أوضح أدلة السنة التقريرية. وهكذا أيضا همية هم النبي صلى الله عليه وسلم أن لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة حرق عليهم بيوتهم، ولكن نسخ هذا الهم قبل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني سنة لقصد النية التي تحصل، نوى النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، عزمية أي بعزمة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فصام الناس التاسع باعتبار أنه سنة من المحرم التاسع مع العاشر، لأنها سنة نوى النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليها فلم يتمكن، مات قبل ذلك، وبلغ بها بعضهم أكثر من هذا القدر. والمتفق عليه القولية والفعلية والتقريرية، فهذه السنة التقريرية كنا نعزل والقرآن ينزل، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل عليه، لو كان عزلنا ذلك بين أنه يأتي أهله ثم ثم يفضي في خارج الرحم، لو كان ذلك منهيا عنه ينزع وينزل خارج الرحم، لو كان منهيا عنه لنزل القرآن بنهينا عن ذلك، ولنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما اطلع عليه ولم ينهى عنه القرآن ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دل على أن ذلك جائز، ونعم جائز وإلى الآن جائز. نعم العزم ما فيه إنكار، إنما مكروه قالوا إذا حصل التضرر في المرأة بما وكذلك، يعني فقد كراهة من حيث أنه لا يعني يمنع الولد، وقد مر من الأحاديث الماضية أن ذلك مأمور بتكثير الولد، تكاثروا وتزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لقصد تقليل الولد غلط، وكذلك أيضا لقصد التشبه بالمحددين النسل، وإلا فيجوز الجمع بين أحاديث النهي، وهذه أحاديث حديث جابر فيه حديث الإباحة، وتقدم مما مضى بعضها ما يشعر بالنهي وبعضه ما يشعر بالإباحة، والجمع بينها أن ذلك مكروه، أن ذلك مكروه للغرض الذي ذكره النبي رحمه الله، محمول على كراهة التنزيه أنه خلاف الأفضل، هكذا الحديث مع غيره يجمع بنا بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، ولا سيما إن كانت المرأة تتضرر من ذلك ولا تجد متعتها مع زوجها، وإلا فالعزل جائز، والرجل لا يرغب فيه والمرأة لا ترغب فيه وهو مضر. فإن في العشرة تبادل بين الجنسين، وفيه متعة للرجل وزوجته. الباب الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم وطئ الحامل المسبية. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد.
هذا تضمن نهيا شديدا، حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، ولأبيه قصة مع أبي الدرداء، وهي أنه لما فتحت قبرص جعل أبو الدرداء يبكي حين الناس أخذوا السبايا وأخذوا الأولاد وأخذوا كذلك، فقال له جبير: ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله ونصر فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الناس على الله إذا هم عصوه، بينما هم أمة ظاهرة، هي أمة ظاهرة لهم الملك، عصوا الله فانظر إلى ما صار. أي ما سبب هذا المهانة عليهم والسبي؟ لما عصوا الله حصل أن الله مكن منهم. فأبو الدرداء يبكي من أضرار المعاصي، خوفا من أضرار المعاصي في الدنيا والآخرة، واسمه عويمر أبو الدرداء، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان، وكان أبو الدرداء كثير الصيام كثير القيام، فزاره أخوه سلمان، أخوه آخر النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وليس الأخ النسبي، فجاء ورأى امرأتهم متبذلة، يعني لما جاء رآها نظرة رجل، يعني امرأة من فوق الثياب، قال ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا، ليست معناها معتنية بنفسها كما هو شأن التي مقبل عليها زوجها ومقبل على زوجها. قال فقدم له الطعام، قال لا أكل حتى تأكل، فأمره أن يأكل معه ويفطر، جلس وأكل معه وترك صومه التطوع. فلما كان من الليل أراد أن يقوم مبكرا، قال نم، فنام. ثم أراد أن يقوم أبو الدرداء فقال نم، فنام. ثم في آخر الليل قام، فقاما جميعا فصليا، لما فرغ من صلاته قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، أن يعطي نفسك حظها من الراحة وأعطي أهلك حظها من العشرة، وإن لزورك عليك حقا، أي من الضيافة والمجالسة، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدق سلمان، صار هذا حديثا وأصله أثر لأبي الدرداء، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم صار حديثا، أعطي كل ذي حق حقه، أصله أثر كما ترى. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان في توزيع المهام، وأن كل ذي حق له حق يأخذ حقه، لو قصر في حقه ضاع شيء من الواجبات. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، هكذا أتى بامرأة فسطاط لعله يريد أن يلم بها، أن يقع بها. والمجح هي الحامل التي قربت ولادتها، ومعنى أتي بها فقال لعل صاحبها أو هذا يريد أن يلم بها أن يقع عليها، هي اسم السبي، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، هممت، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، هذا لشدة الزجر. ومعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان من قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويرثه، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه، إذا وضعته لمدة محتملة لمدة محتملة، كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وهو كحديث لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لاحتمال أن تكون هذه المسبية حامل من قبل، فلا بد من استبرائها، أن تكون حاملا من قبل فيسقي ماءه زر غيره ولا يدري، وربما ظن أنه من غيره وأنه ليس منه فاستخدمه، وقد يكون منه فيستخدم حرا ويستعبده هو حر ابن حر، واستعباد الحر الأحرار لا يجوز، أن يتخذه مملوكا ويستخدمه هو حر يجعله عبدا، فلا هذا ولا هذا. وهذا من أقوى الأدلة على أهمية التبين للأمور، وعلى أنه إذا التبس الحق بالباطل وجب على الإنسان أن يستبين، وعلى أنه يجب سد ذرائع المحرمات، فهذا من أدلة سد الذرائع المحرمات. فالمرأة الحامل لا يجوز وطئها، لا يجوز وطئها، وبقي ما إذا زنى بامرأة ثم عقد له عليها، هل له أن يعقد عليها وهي حامل؟ إذا عقد له عليها في ذلك الحال لا يجوز له وطئها، مظنة أن يكون شاركه غيره، فإن كانت إن لم تكن عفيفة عنه قد لا تكون عفيفة عن غيره، وبهذا يجب عليه الامتناع حتى تضع حملها ثم يعاشرها، زوج بها الزانية يتزوج الزاني. أما أن يعقد عليها وهي حامل ثم يقع عليها وهي حامل، فإن كان الحمل من غيره فحرام، وإن كان منه فما ظنت أنه وقع عليها غيره فحرام أيضا وطعها حتى تلد، خشية ما ظنة بما أنها مكنت غيره، ما ظنت أنها تمكنته تمكن غيره. وقوله لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، أي لعنة تغضب الله عليه، لعنة طرد، وهذا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قاله للزجر فلم يلعن ذلك الفاعل، لأنه أراد ما قد وقع، ولو وقع أيضا فما يستحق الطرد من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التهديد، ما غيره شاركه غيره، يعني إن كانت حامل وهو زنى بها يقول زنى بها، لكن طيب إن عقد له بها وهي حامل لا، يعني القول بأن العقد يصح بين الزانية والزاني لا يدخل عليها، لا يجوز له أن يدخل عليها حتى تضع حملها، فإنه إن دخل بها دخل على أنها ربما شاركه غيره فيها فيسقي ماءه زرع غيره، فلا يدخل عليها، دع ما يريبك. كان درسنا الجديد في هذا الباب باب تحريم الحامل المسبية، تحريم وطأ أي جماعها الحامل المسبية. ما العلة في هذا النهي؟ من سيجيب؟ ما العلة؟ لأنه قد تكون حامل من قبل، سبيت وهي حامل من زوج آخر من آخر، فإنه إذا وطأها قد يسقي ماءه زرع غيره، وربما ظن أن الحمل منه فنسب ولدا غير ولده إليه وورثه وزاحم به وراثة وهو ليس بولد الله هكذا، وربما ظن أن الحمل من قبل تبين أو شك أن الحمل من قبل فمنعه الإرث منه، قال هذا كانت مسبية وهي حامل ليست مني، وسقى زرع غيره بمائه فأثم ومنع الميراث، قال كيف يورثه وهو لا يحل له، أي توريثه إن كان من غيره، فلا يجوز لإنسان أن يورث من ليس بوارث، ولا يجوز لإنسان أن يمنع وارثا من إرثه، وهذا الدليل هذا من الأدلة على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، توريث غير الوارث، دعك ما كونك وهبت له كونك أعطيت له كونك، أما أنت أن يكون وارثا لا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يهب. ها؟ نعم، المسبية إذا أتاها وهي من قبل حامل، إذا يعني يصبح إخوة، يصبح أخا له من بعد دخل بها وصارت أم ولد، فإنه سيصير أخا إخوانا له من الأم فقط، إذا صارت أم ولد يعني استولدها فصارت أم ولد ستصير أما للأول وأما للباقين، فهم أخوة يعني إخوان لأم فقط، لا يكون من الأب حتى وإن دخل عليها وهي حامل وسقى معه زرع غيره، ذلك الماء لا يؤثر في النسب ويصير منسوبا إليه، بل الحامل من غيره، وإنما هو أتى امرأة حامل فلا ينسب إليه.